بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. في هذا اللقاء أو في هذه المحاضرة كما هو معلن لمن تابع إعلانات المسجد النبوي والدروس فيه، نأتي إن شاء الله على موضوع جدير بالعناية والاهتمام يعتني به كل مسلم وكل مسلمة، ذلك أنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي افترضها الله جل وعلا على عباده في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة المفروضة. وعنوان هذا اللقاء كما هو ظاهر لكم تعظيم قدر الصلاة، ولا ريب ولا شك أن الصلاة لها شأن عظيم عظيم جدا في الإسلام، عظم الله جل وعلا شأنها وأمرها في كتابه العظيم في آيات لا تحصى، وفي كذلك النبي في سنته صلى الله عليه وسلم في أحاديث لا تحصى. ويكفي في شأنها، يكفي المسلم والمسلمة في شأن هذه الصلاة وفي عظم أمرها، أنها الركن الثاني بعد التوحيد، أو لك أن تقول هي الركن الأول من العبادات، ذلك أن أركان الإسلام كما هو معلوم خمسة كما في الأحاديث الثابتة في هذا، في حديث عمر وفي حديث ابن عمر، أركان خمسة. أول هذه الأركان هما الشهادتان وهو التوحيد، والباقي كلها عبادات، صلاة وزكاة وصوم وحج، فهي الركن الأول. لو نظرنا في ترتيبها بين العبادات نجد أنها الركن الأول، أنها أعظم أركان الإسلام الأربعة التي هي في العبادات، والخامس لا شك أنه في التوحيد وهو مدار قبول العمل، فلا يصح أي عمل إلا به، كما في حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: بني يعني أسس الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا هو الشرط العظيم الذي لا يصح أي عمل إلا به، وهو التوحيد. شهادتان هما توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعبادة، والشهادة للنبي الكريم بالرسالة، فهذه هي العقيدة وهذا هو التوحيد الذي يكون أعظم سبب في منجاة العبد من النار، وأن به تغفر الذنوب والسيئات، فهذا لا شك فيه، وأن ما سواه لا يقبل إلا معه، أيا كانت هذه العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد. والصلاة أولها، أول هذه العبادات وأعظمها، وهي الصلاة المفروضة. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، وفي لفظ وإقام الصلاة. فهذا الركن يقصد به الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس وفيها الجمعة، هذا هو المراد من قوله وإقام الصلاة. وأيضا في قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، هذا في الصلوات الخمس المفروضة. فلا بد أن تعظم، لا بد للمسلم وللمسلمة أن يعظم أمرها كما عظمه الله عز وجل، وتعظيمها يكون بإقامتها على الوجه الشرعي كما رأيت في نصوص الوحيين، الله جل وعلا إذا جاء ذكر الصلاة فإنه ينص على إقامتها، ولم ترد آية في كتاب الله ولا حديث في سنته صلى الله عليه وسلم أنه أطلق ذكرها مجردا عن الإقامة، إنما اشترط إقامتها، والإقامة يلزم منها أو لإتمامها أو للقيام بها أن يؤتى بشروط الصلاة أولا المعروفة وأركانها وواجباتها أثناء الصلاة، فهذا هو معنى إقامتها. وكلما زاد عن هذا القدر زاد قدر إقامتها في قلبه. فالتوحيد كذلك إذا زاد الإخلاص في قلبه عظم التوحيد، كذلك هنا في الصلاة كلما زاد شيئا من السنن ومن النوافل والمستحبات الفعلية والقولية في الصلاة وما كان من الرواتب التي تتممها فإنها تزيد في إقامة الصلاة. إقامتها المطلوبة المشروعة تتم بالشروط والأركان والواجبات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى الشهادتين في حديث ابن عمر وفي حديث عمر الطويل. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا معنى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم قال: ويقيم الصلاة في آية البينة، والنبي قال في الحديث وإقام الصلاة. فإقامتها كما قلنا تتم بأمور ثلاثة: بإتمام الشروط التي تكون قبل الصلاة وأثناءها. الشروط كما هو معلوم شروط الصلاة تستمر معها، تبدأ قبلها وتستمر معها إلى الفراغ من التسليم، هذه تسمى شروط الصلاة. والثاني هي أركان الصلاة، وكل ركن يكون في أثناء الصلاة لا قبلها ولا بعدها، والركن ينتهي بانتهاء محله، وهي عديدة. والقسم الثالث من إقامة الصلاة هي الواجبات، وهي أقل مما تقدم، كذلك تكون في أثناء الصلاة وكل واجب ينتهي بانتهاء محله. فإذا أتى المسلم بهذه الشروط قبل أن يبدأ بصلاته واستمرت معه إلى أن يفرغ منها، وأتى بأركان الصلاة المعروفة عند العلماء والتي جاءت بها النصوص من السنة، وأتى كذلك بواجباتها أيضا، فإنه بهذا يكون قد أقام الصلاة، حقق الركن الأول من أركان الإسلام الأربعة التي هي داخلة في العبادات. وهذا أو هذه الإقامة مع إقامة هذه الشروط مع استيفاء هذه الشروط وهذه الواجبات وهذه الأركان لا تتم ولا تقبل إلا بالركن الأول الأعظم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا اختل هذا الشرط الأعظم الأول ما عداه لا يقبل، إذا اختل بانتفائه، إذا انتفى من القلب بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي بأحد هذه الأمور الثلاثة، فما كان من بعده من أركان الصلاة في حديث عمر وفي حديث ابن عمر وكلاهما في الصحيحين معروفان مشهوران وفي نصوص كثيرة، كلها لا تقبل حتى لو أديت بكامل شروطها وأركانها وواجباتها وعلى أعلى هيئات إقامة الصلاة لا تقبل، لأنه اختل شرط عظيم من شروط العبادة. الصلاة عبادة، والعبادة لأجل أن تقبل لا بد من شرطين عظيمين أساسيين، شرطان عظيمان لا تصح أي عبادة من العبادات إلا بهما، وهو الأول الإخلاص، والإخلاص هو التوحيد، يعبر عنه العلماء بالإخلاص تجوزا، لأن العابد إذا عبد ربه ربما يرائي، وهذا هو الغالب من صنيع المرائين، فعبر عنه العلماء بالإخلاص. ولو عبرت عنه بالتوحيد قلت التوحيد الشرط الأول في قبول العبادة التوحيد بدل الإخلاص لكان أولى، والثاني المتابعة يعني تتابع النبي ولا تفعل هذه العبادة إلا عن دليل، لأن الأصل في العبادة هو المنع، لا نتعبد الله جل وعلا إلا بدليل، بخلاف المعاملة من بيع وشراء ونكاح وغيرها هذه الأصل فيها الإباحة، وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين وعند الفقهاء أن الأصل في كل عبادة سواء كانت قولية أو فعلية أنها المنع لا تقبل إلا بدليل، كل عبادة لا دليل عليها لا نقبلها، الشارع لا يقبلها، أما إذا كان عندك دليل عليها الشارع يقبلها حتى لو كانت هذه العبادة قد صدرت عنك عن اجتهاد لا تقبل، لكن الإثم يختلف من متعبد لآخر إذا زاد عن القدر المشروع في عبادته أو أتى بعبادة غير مشروعة يعتقد أنها مشروعة، الإثم يختلف من فاعل لآخر من متعبد لآخر، فالشاهد أن شرطي العبادة هما التوحيد أو لك أن تقول الإخلاص، وهذا هو الشرط الأول، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، والثاني هو المتابعة، نتابع النبي لا نعبد الله إلا بما صح عنه، والدليل حديث عائشة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا يعني عبادة ليس عليه أمرنا أي ديننا فهو رد يعني مردود عليه، من أحدث في ديننا وفي لفظ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا بد من المتابعة له، فأنت الآن تصلي مثلا صلاة العصر، صليت صلاة العصر تابعت النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتها في أركانها وفي واجباتها وفي عدد ركعاتها وفي القراءة فيها، فهذه هي المتابعة، تم لك الشرط الثاني، بقي الشرط الأول وهو التوحيد الإخلاص لا تقبل إلا به، أيضا شرطان مجتمعان يجتمعان كل واحد يكمل الآخر، لا بد من الشرطين معا في كل عبادة، متابعة وإخلاص، فتنظر في قلبك تنظر في عملك السالف أيها المسلم أيها المعتمر أيها الزائر للمسجد النبوي أو لبيت الله الحرام لأداء عمره، ينظر في عبادته في سالف أمره، الآن أتى إلى هذا المسجد المبارك لأجل الصلاة فيه حتى يحوز على أجر 1000 صلاة أو أكثر من 1000 صلاة في كل فريضة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حق من صلى في المسجد النبوي وفي حق من صلى في المسجد الحرام 100,000 صلاة، الثواب يعني ثوابها يصل إلى هذا القدر فضلا من الله عز وجل ومنه، ولكن هذا كما قلنا هذا الفضل وهذا الجزاء وهذا الوعد العظيم في حق الموحدين في حق من حقق الشرطين معه، الشرط الأول قلنا التوحيد، فلو أنت كنت قدمت من بلاد فيها شرك يعني تعبد فيها القبور أو بمعنى أدق حتى يفهم العبارة يطاف حول القبور يستغاث بأصحاب القبور ينذر لهم يذبح لهم يقال لهم المدد يا فلان أو أغثنا يا فلان أو أرزقني كذا يا فلان أو يزور الميت في قبره لأجل دعائه لا الدعاء له يدعوه هو يذهب إليه يا فلان أرزقني كذا يا فلان عندي مصيبة كذا ساعدني، هذا هو الشرك، أما إذا زار الميت قريبه لأجل الدعاء له لا حرج، هذا مشروع في الإسلام بالطريقة الشرعية يدعو للميت يزوره لا حرج، وهذا فيه خير إذا كانت نيته صالحة وعلى الطريق الشرعي المعروف، إنما الشرك في زيارة الميت أو القبور أو المشاهد، كل يعبر بما يعبر به أهل بلده، إذا زار هذه القبور أو زار هذا المشهد أو نحو ذلك لأجل دعائه أو التبرك به يظن أن في هذا القبر بركة، ثم يدعوه يستغيث به يسأله شيئا من أمور دنياه، هذا هو الشرك. حتى لو كان مرة واحدة، ما أتى به من أعمال بعده لا يقبل، حتى لو صلى تحت ميزاب الكعبة صلواته الخمس في أفضل بقعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نص على هذا في كتابه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا وقعوا في الشرك حتى لو كان قليلا، ما دام أنه شرك أكبر يحبط العمل. فالمخرج من هذا في حق من بلي بهذا الداء أن يتوب إلى الله من لحظته، لا من ساعته، من لحظته التي هو فيها يعلن التوبة إلى الله عز وجل عما تقدم. والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، وهنيئا لمن حقق التوبة الصادقة. والتوبة يشترط لها أن يندم على كل ما فات، يندم على ما فعله من هذا الوباء الخطير، ويجزم أن لا يعود إليه مرة أخرى. فهذه هي شروط التوبة الصحيحة. فإذا وقعت في قلبه هذه الشروط وأعلنها فيما بينه وبين ربه، فإن هذه الأعمال تعود إليه الصالحة، ترجع إليه، وتضاعف هذه السيئات العظام، يعني هذا الشرك يبدل حسنات. يا له من خير عظيم، ما وقع في قلبك أو في عملك أو في اعتقادك من شرك يضاهي حق الله عز وجل. لأن أعظم الذنب هو الشرك. حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، يعني شريكا، وهو خلقك. فالذي خلقك هو الذي يستحق هذه العبادة، يستحق هذا العمل، لا ذلك الميت. الميت لا تعتقد أنه واسطة، الميت ليس بيده شيء، الميت لا ينفع نفسه ولا ينفع أقاربه، فضلا عن أن ينفعك أنت. فهنا المخرج من هذا في حق من وقع في هذا البلاء العظيم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من لحظته، يعلن التوبة فيما بينه هو وبين ربه. وليس المعنى أنه يعلنها على الملأ، لا، هذا بينك وبين ربك، تعلنها فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى بالنية الطيبة، بالنية الطيبة، التوبة الصادقة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة الصادقة النصوح هي التي لا عودة معها إلى الشرك، لا عودة معها إلى ما تبت منه. فإذا تبت إلى الله من هذا الداء الخطير وعقدت الجزم وعقدت النية الجازمة والاعتقاد الجازم على أن العبادة لله سبحانه وتعالى، وكنت نادما على ما مضى، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك أعظم الجزاء، يكفر الله هذه السيئات، يعني هذا الشرك العظيم يكفره إلى حسناته، يعني تكون هذه السيئات العظام التي هي أعظم السيئات تكون حسنات، تنقلب إلى حسنات. والأمر الثاني أن أعمالك الحابطة تعود إليك على الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله. والثالث أن ما سيأتي من أعمال تقبل إذا كانت على طريق صحيح خالص. فهذا هو فضل التوحيد، وعليه فإن هذا التوحيد يمكن أن نقول هو المدار على أركان الإسلام الخمسة، ذكر معها أو استفتحت به لأن مدارها عليه. وإلا هي في الواقع لو تأملتها هي أربعة أركان فعلية أو قولية، وهي عبادات: صلاة وصوم وزكاة وحج. فالتوحيد أولها، عد الأول منها على اعتبار أنه هو الذي يدور عليه عمل هذه الأركان. وعليه فإن الصلاة، حتى نعود إلى موضوعنا، فإن الصلاة هي الركن الأول حقيقة من أركان الإسلام بعد التوحيد. فلهذا عظم الله شأنها وفرضها على عباده في السماء السابعة قبل الهجرة النبوية في ليلة الإسراء والمعراج. فرضها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء لا في الأرض. بقية الأركان فرضت في الأرض بعد الهجرة، إلا ما كان من شأن الصلاة، فإنها فرضت في ليلة الإسراء والمعراج في ليلة شريفة عظيمة في السماء، وأول ما فرضت 50 صلاة كما في الصحيح في قصة فرض الصلاة، ثم خففت شيئا فشيئا إلى أن بلغت 50 بدل 50. ثم قال الله عز وجل: هذه فريضتي على عبادي، هي 50 وهي 50، 50 في العمل و50 في الثواب والأجر، بمعنى أنك إذا صليت فريضة فإنك بهذا تكون قد صليت 10 صلوات، صليت صلاة العصر هذه الفريضة كأنك أديت 10 صلوات، صليت المغرب كذلك 10 إلى أن تتم 5 الفرائض، ثم يكون ثوابها 50 صلاة، لأنها كانت في الأصل 50، فحينئذ جعل الله الثواب كما هو، وهذا في حق من حافظ عليها، لأن الله جعل الصلاة كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا يعني مؤقتا بأوقات لا في أي وقت، كل فريضة لها وقت تؤدى بوقتها الذي افترضه الله جل وعلا على عباده فيه، وكل وقت له بداية وله نهاية، بيّنه العلماء رحمهم الله في كتبهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أديتها في أوقاتها وفي شروطها وفي أركانها وفي واجباتها فهذا هو تحقيق الركن الأول الأعظم من أركان الإسلام بعد التوحيد. وإذا تخلفت عنها من حيث إضاعتها وتركها بالكلية، فإن كنت جاحدا لها منكرا لها عياذا بالله كحال الكفار، فهذا كفر بإجماع العلماء يخرج عن الملة بلا خلاف، إذا كان ينكر وجوبها أو يشك في وجوبها أو يهزأ بها على اعتبار أنها كما يقول بعض الملاحدة لا قيمة لها أو نحو ذلك، فهذا كفر بالإجماع. أما إذا ترك هذه الفرائض وهو غير جاحد لها، يعلم وجوبها عليه ويعلم أنه مقصر فيها، لكنه تركها بالكلية تهاونا ولا يصلي شيئا أبدا، فهذا محل خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله. منهم من قال إنه يكفر بتركها أخذا بحديث بريدة بن الحصيب عند أصحاب السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، قالوا هنا عبر بالترك، فقد كفر. وحديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فأخذ الإمام أحمد وعامة أصحابه وقول بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى القول بكفر تاركها تهاونا وتكاسلا إذا تركها بالكلية. وكثير من أهل العلم لا يرى كفره، لكنهم متفقون على أنه قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وأنه يستحق التعزير من قبل الإمام، يعزره بما يراه، وأنه يستتاب 3 أيام أو 7 أيام على خلاف بين الأئمة رحمهم الله. متفقون على وجوب تعزيره من قبل الإمام السلطان، وأنه يستتاب 3 أيام حتى لو لم يحكم بكفره من قال بالقول الثاني، مجمعون على أنه يستتاب، واختلفوا في مدة استتابته، كل هذا مذكور في كتب الفقه، وهذا كله دليل على عظم شأنها في الإسلام. وأيضا مما يدل على عظم منزلتها في الإسلام أن الله فرضها 5 مرات في اليوم، كما رأيت الصوم والحج مرة، الصوم مرة في العام، والحج مرة في العمر، والزكاة كذلك مرة في العام، كلها أركان الإسلام 5، لكن هذه 5 مرات في اليوم دليل على عظم شأنها. ولو رأيت وجدت أن الله جل وعلا جعل أوقاتها متفاوتة حتى تستوعب اليوم والليل كله، حتى يكون العبد مع ربه في جميع أحواله، قل إن صلاتي ونسكي إلى آخره لله رب العالمين، أنت مع ربك في جميع وقتك، في أول نهارك في صلاة الصبح، وفي صدره في صلاة الظهر، وفي أثنائه في صلاة العصر، وفي آخره في صلاة المغرب، وفي مطلع الليل في صلاة العشاء، ثم بين صلاة العشاء وصلاة الفجر قيام الليل، كل هذه صلاة فيها دليل على أن العبد يجب أن يبقى مع ربه في هذه الصلوات، يبقى معه في جميع أوقاته. إذا أداها على هذه الصفة وهو في أوقاتها، وهذا شرط من شروط الصلاة أن تكون في الوقت المشروع، فإنه بهذا يكون ممن حافظ على هذه الصلاة، أقام الصلاة، حافظ عليها في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر بالمحافظة عليها جل وعلا. أما من أعرض عنها فإن له المعيشة الضنكة كما نص الله على ذلك في كتابه، وله الجزاء الرديء كما في آيات كثيرة وفي نصوص كثيرة. فحري بالمسلمين، حري بأهل الإسلام رجال ونساء، أن يعنوا بهذه الفريضة العظيمة كما اعتنى بها رب العالمين جل وعلا وأعظم شأنها. فهذا هو الواجب علينا أيها الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصلاة قرة عين لنا جميعا، وأن يعيننا جميعا على المحافظة عليها، وأن يحسن قصدنا فيها وفي كل أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وقبل نهاية هذا اللقاء لعلنا نستمع استماعا مختصرا إلى كلام عظيم للإمام المروزي رحمه الله في كتاب له سماه تعظيم قدر الصلاة، فإن فيه كلاما جليلا، نستمع إلى كلامه نختم به اللقاء، ثم بعد ذلك ننهيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه تعظيم قدر الصلاة: باب في تعظيم قدر الصلاة وتفضيلها على سائر الأعمال. الحمد لله الممتن على عباده المؤمنين بما دلهم عليه من معرفته، وشرح صدورهم للإيمان به والإخلاص بالتوحيد لربوبيته، وخلع كل معبود سواه، ففرض جل ثناؤه عليهم فرائضه. فلا نعمة أعظم على المؤمنين بالله من نعمة الإيمان والخضوع لربوبيته، ثم النعمة الأخرى ما افترض عليهم من الصلاة خضوعا لجلاله وخشوعا لعظمته وتواضعا لكبريائه. ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده فريضة أولى من الصلاة، وأخبر أن ذلك أمره لهم وللأنبياء والأمم قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل أول فريضة نصها بالتسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة، وقال عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
وهاتان الآيتان يستدل بهما العلماء رحمه الله لكفر تارك الصلاة، يستدل بهما أصحاب الإمام أحمد لكفر تارك الصلاة إذا كان تهاونا وتكاسلا. وجه الدلالة أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه قال جل وعلا في حق الكفار: فإن تابوا، يعني من شركهم ومن كفرهم، وأقاموا الصلاة، اثنى بإقامة الصلاة، فخلوا سبيله. وفي الآية الأخرى قال: فإخوانكم في الدين، دل على أن من لم يتب ومن لم يقم الصلاة ليس أخا لنا في الدين، والذي تنتفي عنه الأخوة في الدين هو الكافر. فأصبح على هذا المعنى، أصبح هذا النص أو هذه الآية على هذا المعنى، أصبحت دليلا على كفر تاركها تهاونا وتكاسلا. واختلف أصحاب الإمام أحمد ومن قال بهذا القول في ضابط من يتركها ويستحق هذا الوصف الكبير على أقوال كثيرة. منهم من قال إن هذا الوصف ليس منطبقا إلا في حق من تركها بالكلية مطلقا، فلا يصلي أبدا، لا يصلي أبدا. دليلهم حديث بريدة أنه قال فمن تركها فقد كفر، قالوا هذا عام في حق من تركها بالكلية، وهذا هو قول أكثرهم. وقال بعضهم يستحق هذا الوصف من ترك فرضا واحدا من الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا عالما بالحكم، إذا ترك فرضا واحدا من فروض الصلاة حتى خرج الوقت وهو عالم بالحكم متعمدا لا عذر له البتة ولا شبهة عنده، فهذا يستحق هذا الوصف. وهذا قول قال به بعض المتقدمين من أصحاب المذهب، وقال به جماعة، ومنهم من قيده بالصلوات الخمس دون الجمعة، ومنهم من قيده بالجمعة فقط، أقوال كثيرة، لكن الشأن في هذا أن تركها كما ترى يوجب هذا الوصف، على خلاف بين الفقهاء في من هو التارك لها الذي يستحق هذا الوصف، في هذا الوصف من يتأتى فيه، فهذا يدل على عظم شأن الأمر. إذا كان المسلم يخشى عليه عياذا بالله الخروج من دائرة الإسلام بترك فريضة على قول بعض العلماء، فهذا ينبئ بخطر عظيم في حق من ترك صلوات كثيرة عامدا عالما بالحكم وليس عنده ثمة عذر. أما من كان معذورا كأن نام عن صلاة الصبح، غلبه النوم واستيقظ وهو قد بذل الأسباب أو نحو ذلك، ليس داخلا في هذا. الحمد لله، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، معذور، لكن بشرط أن يكون قد بذل الأسباب في استيقاظه. أما من بيت النية في ترك الصلاة المفروضة، لا، هذا هو الذي يستحق الإثم. فرق في حق النائم، فرق من بيت النية وبين من بيت نية الصلاة. الضابط هو النية، من نام وقد بيت نية ترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، يعني حتى يخرج وقتها، فهذا يستحق وصف الإثم، يكون آثما بترك هذه الصلاة. وبعض العلماء قالوا إنها لا تقبل منه، بعض العلماء نصوا على أنها لا تقبل منه حتى لو أداها، لأنه أداها في غير وقتها، إنما عليه التوبة إلى الله عز وجل، لكن هذا قول لا يصح. أما من تركها وهو قد بيت النية لأدائها مع المسلمين في المسجد أو أدائها في البيت، خالف السنة في صلاة الجماعة وأثم أيضا، فإن هذا لا يرجى، فإن هذا لا يستحق الإثم الوارد في هذه النصوص، إنما يصليها متى ما ذكرها، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام في إحدى سفراته أنه نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فهذا تشريع لعباد الله عز وجل حتى يعرف الحكم. فإذا نام عنها وهو قد بيت النية الصالحة وبذل الأسباب أيضا، جعل عنده ما يوقظه من أسباب أو من منبه أو غيره، ثم غلبه النوم لأمر أو لآخر أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يصليها متى ما ذكرها. أما من نام وهو في نيته ألا يصليها، جرت عادته هكذا، ينام الساعة الواحدة ليلا، الساعة الثانية أو ما في أي وقت، وجرت عادته أنه يستيقظ لدوامه، لعمله، لدكانه، لشغله، متى ما استيقظ بعد طلوع وقت الصلاة صلاها، فهذا هو الذي يخشى عليه الوعيد الشديد، ويخشى عليه وصف الكفر على قول بعض أهل العلم في أنه في ذلك أنه ترك فرضا واحدا عالما بالحكم عامدا وليس عنده عذر. فالأمر خطير أيها الإخوة، وهو أن المسلم إذا كان قد قصر في شيء من هذه الفرائض فإن عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يبذل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ ولا يغفل عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. ونظير ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حكام بن سلم قال حدثنا أبو جعفر الرازي أحسن الله إليكم بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فارقها والله عنه راض. قال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم من قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أبو عبد الله وبإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
نعم، هنا قال أمرت، فالله جل وعلا هو الآمر له والأمر موجه إليه، هذا هو الجهاد. أمرت أن أقاتل الناس يعني بالجهاد، جهاد الطلب يسمى عند العلماء هذا جهاد الطلب. فالآمر في هذا النص هو رب العالمين، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي يكون في عهده، هو الذي عليه مدار المسلمين، هو ولي أمرهم، هو نبيهم، هو قدوتهم صلى الله عليه وسلم، والأمر موجه إليه. وكذلك يكون في حق من جاء بعده ممن تولى إمامة المسلمين على اختلاف مسمياتهم، إذا كان مسلما سمي رئيسا أو سمي ملكا أو سمي غير ذلك، فإنه يعتبر وليا لأمر المسلمين في هذا البلد، فهو مأمور بهذا، فالأمر إليه، الأمر إليه لا إلى غيره، فإذا عطله هو فلا ينصرف إلى غيره، إذا عطل هذا الأمر فهو لا ينصرف لأنه منوط به، إلا لو أوكل غيره نعم ينصرف إلى من ينيبه، أما إذا ترك هذا يعني ولي أمر المسلمين لأمر أو لآخر وقصر فيه، فإن هذا الأمر لا ينصرف إلى غيره لأنه خاص به، كل عبادة أو كل عمل إنما هو خاص بمن أسند إليه فلا ينصرف إلى غيره. فهذا الحديث حقيقة يستدل به كثير من السلف الصالح في أن الجهاد منوط بولي أمر المسلمين ولا ينصرف إلى غيره، خلافا لمن قال من بعض المتفقهة المتأخرين في أنه ربما انصرف إلى من ينصرف في حقه إذا كان بيده قدرة على الجهاد، فهذا قول لا يصح، وقد تعلق به بعض الجهال وبعض المبطلين وبعض أصحاب الأهواء، قول لا يصح البتة، لأن هذا الحديث كما ترى نص قال أمرت أن أقاتل الناس، الآمر له هو ربه والمأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجه هذا الخطاب إلا له هو ولم يوجه إلى أحد غيره، والنبي إذا وزع مهام الجهاد فهذا إليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لكن أصل الأمر موجه إلى ولي أمر المسلمين.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: ومما دل الله تعالى به على تعظيم قدر الصلاة ومباينتها لسائر الأعمال إجابه إياها على أنبيائه ورسله وإخباره عن تعظيمهم إياها، فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجيا وكلمه تكليما، فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة، ولم ينص له فريضة غيرها، فقال تبارك وتعالى مخاطبا لموسى بكلماته ليس بينه وبينه ترجمان: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال.
نعم، يعني أن هذه الصلاة كما أن فرضت على هذه الأمة كذلك على سائر الأمم السالفة، فرضت على جميع الأنبياء كلهم من أول نبي إلى آخر نبي عليه الصلاة والسلام، كلهم قد فرض الله عليهم وعلى أقوامهم هذه الصلاة، على اختلاف هذه الصلاة عندهم أصلها موجود، ولكن الصفة تختلف من أمة إلى أخرى، أما أصل هذه الصلاة فهي موجودة في جميع الأمم السالفة بنص القرآن في آيات كثيرة نص عليها المؤلف رحمه الله واستوعبها كلها، ودل على أنها لها شأنا في الإسلام، هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله جل وعلا على جميع الأمم السالفة، وهي كما ترى صفاتها تختلف من أمة إلى أخرى، ولكن أصل هذه الفريضة هي واجبة على جميع الأمم السالفة. نعم، إلى ما لو انتقلنا إلى ما بعده حتى لا يطول المقام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: ثم وكدها الله في الوجوب بفرضها بنص التنزيل، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
كتابا يعني فرضا، الكتاب هو الفرض، هذا دليل القرآن على أنها ركن، مع آية البقرة في أركان الإسلام الخمسة. موقوتا يعني مؤقتا بأوقات لا في أي وقت، هذا دليل قوله موقوتا، دليل أنها مفروضة بأوقات معينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: ثم توعد بالعذاب من أضاعها أو سهى عنها فصلاها في غير وقتها، فقال:
نعم، الإضاعة هي أداؤها في غير وقتها، والإضاعة هي أداؤها بلا شروطها، الإضاعة هي أداؤها بلا أركانها أو واجباتها، هذه هي إضاعة الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل تاركون، يعني أخروها عن أوقاتها حتى خرج وقتها، أو تركوا شروطها دخلوا فيها على غير طهارة، أو صلوا إلى غير القبلة أو نحو ذلك من الشروط، أو تركوا أركانها أو تساهلوا فيها من طمأنينة ومن غير ذلك، فهذه تسمى إضاعة، تسمى إضاعة الصلاة. أما تركها لا يختلف، فالإضاعة لا شك أن لها حكما عظيما في الإسلام، والترك بالكلية كذلك له حكم عظيم في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: وحكى عن الكفار أنهم لما سئلوا بعد دخولهم النار فقيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين.
نعم، يعني ما هي أسباب دخولكم سقر؟ السقر هي النار. ما أسباب دخولكم النار؟ قالوا من جملة ما قالوا: لم نكن من المصلين، أي لم نكن نصلي هذه الصلاة. إما أن يكون مرادهم أنهم جحدوها بالكلية، أو أنهم تركوها كلها بالكلية. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذا دليل أيضا من قال بأن تاركها على وجه التهاون كافر، حمل هذا على هذا المعنى، أنه قال: لم نكن من المصلين. وقال آخرون: إنما أراد بذلك أنهم كانوا جاحدين، لكن يرد على هذا القول أنه قال: لم نكن من المصلين، ولم يقل من الجاحدين. ما ليس في هذا النص ما يدل على أنهم جحدوها، إنما تركوها. حجة الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أقوى القولين، وما قولان مشهوران بين الأئمة. يعني هذه المسألة، الخلاف في حكم تارك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا، هذا خلاف بين السلف الصالح، لا يبدع فيها المسلم إذا أخذ بقول رأى أنه هو الأولى للصواب والأقرب، لا يبدع فيه ولا يلحق بالفرق الضالة، خلافا للجهال اليوم. هذا مذهب الإمام أحمد مشهور عنه، وهو من مفردات مذهبه رحمه الله، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، رأى كفر تارك الصلاة وبقي على قوله إلى أن غادر هذه الدار، وعلى قوله جماعة كبيرة من فقهاء المذهب المتقدمين والمتأخرين، ومنهم مشايخنا رحمهم الله ومتع الحي منهم بالصحة والعافية. والقول الثاني هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، في أنه لا يكفر، ولكن يعزر تعزيرا بليغا، يعاقب ويستتاب، يعني أنهم لم يتركوا الأمر هكذا هملا، قالوا يعاقبوا عقوبة عظيمة، وهو على إثم عظيم وعلى وباء خطير، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. وأولى القولين كما ذكرت فيما يظهر هو مذهب أبي عبد الله، لأن النصوص تقتضيه. لكن على كل، هذا خلاف بين السلف، لا يبدع فيه من أخذ بأحد القولين إذا كان مجتهدا، ولا يثرب عليه إذا كان مجتهدا، إنما يثرب عليه إذا كان قد اتبع الهوى. أما إذا اجتهد فلا يثرب عليه، أو قلد إمام من الأئمة، ذلك أنه ليس في وسعه النظر في النصوص والأدلة، وهو ليس من أهل الاجتهاد وهو طالب علم، له أن يقلد واحدا من أهل العلم أو أحد هذين القولين، يقلد الإمام الفلاني، لا بأس، التقليد مشروع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أن يبدع ويقال هذا قول المرجئة في حق مثلا من أخذ بقول الجمهور، أو يقال في حق من أخذ بقول أحمد هذا من الخوارج، هذا كله ضلال وجهل، هذا جهل في الشريعة، هؤلاء جهال لا يعرفون الخلاف، وهذه حقيقة هي ثمرة معرفة الخلاف. من تكلم في هذه المسائل عن جهل ليس مطلعا على هذا الخلاف، هذا خلاف بين الأئمة، والحمد لله. المرجئة على باب آخر في باب الإيمان لا في هذا الباب، والخوارج على باب آخر لا في هذا الباب، هذا خلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى، وهم أئمة المسلمين الأربعة رحمهم الله. نعم، أقوالهم مشهورة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الضحاك: هي الصلوات الخمس. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال ابن عباس: الصلاة المكتوبة.
نعم، يعني أنه فسروا أن السلف الصالح في تفسير القرآن فسروا هذه النصوص هذه الآيات على أنها الصلوات الخمس، أن الله جل وعلا ذكر هذا في شأن الصلوات الخمس، ولا شك أن لها شأنا عظيما كما تقدم. لكن المفسرين لهم اختلاف كبير في تفسير القرآن، صحابة الأجلة ومن تبع ومن سار على إثر من التابعين لهم تفسير في كلام الله عز وجل، منهم من قال بهذا القول منهم من قال بقول آخر. فالمؤلف رحمه الله ذكر بعض الأقوال في تفسير هذه الآيات، منها ما يوافق عليه ومنها ما يكون القول على الصواب على قول آخر. فالشأن أنه أراد، يعني المؤلف رحمه الله وهو حنبلي مشهور، أراد أن يشير إلى عظم شأنها في الإسلام، وهذا الكتاب هو أجل كتاب ألف في شأن الصلاة. أي نص تريد في مقام الصلاة فإنه موجود في هذا الكتاب العظيم، ترجع إليه بإسناده. نعم، فإنه صاحب إسناد رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: وقال الله تبارك وتعالى فيما يوبخ به الكافر به الكفار: فلا صدق ولا صلى، ولم يضم إلى التصديق شيئا غير الصلاة، ولكن كذب وتولى.
فلا صدق يعني فلا وحد، ترك التوحيد. القرآن يأتي بآيات كثيرة يعبر بها عن التوحيد بألفاظ مختلفة، فلا صدق يعني هذا نفي للتوحيد، ولا صلى يعني قرن الصلاة بالتوحيد، قرن ترك الصلاة بترك التوحيد. نعم،
ولكن كذب وتولى، فالكذب ضد التصديق والتولى.
كذب أحسنت، يعني كذب يعني أنكر التوحيد، التكذيب يعني أنه لم يعمل بالتوحيد، التكذيب كأنه هو الشرك، وتولى يعني أعرض عن الصلاة. فهذا من باب اللف والنشر كما يقال في عرف اللغويين وفي عرف بعض العلماء في هذا الباب وفي باب البيان واللغة. فلا صدق يعني فلا وحد، ولا صلى يعني ترك الصلاة، ثم بعد ذلك بين أنه كذب وتولى، يعني كذب ترك التوحيد، وتولى يعني أعرض عن الصلاة. هكذا قال كثير من المفسرين في تفسير القرآن. نعم،
والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض، ثم أوعده وعيدا بعد وعيد فقال: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وقال أبو عبد الله: وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. ولقد شدد تبارك وتعالى الوعيد في من تركها ووكده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أخرج تاركها من الإيمان بتركها.
كما ترى هذا هو المذهب الذي قلناه مشهور الحنابلة جدا، هو قولهم رحمهم الله، قول الإمام أحمد هو قول إمام المذهب، وعليه كثير من الفقهاء وكذلك من فقهاء بعض المذاهب أخذوا به، والقول الآخر هو على خلافه، قولان مشهوران.
أحسن الله إليكم. ولم تجعل فريضة من أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان إلا الصلاة.
وهذا ثابت، ليس هناك نص في سنة النبي ولا في القرآن يدل على أن من ترك الزكاة تهاونا أو بخلا أنه يكفر أبدا، ولا الصوم ولا الحج بالإجماع، إنما هنا في الصلاة فقط، الخلاف في الصلاة. نعم،
فقال: ليس بين العبد وبين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة، فأخبر أنها نظام التوحيد، وأكفر بتركها كما أكفر بترك التوحيد. ثم أخرج من الإيمان من عاهد من جميع العباد على الإيمان فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركها.
وهذا يدل على أمانته رحمه الله، أنه حين حكى القول الذي يراه عن أحمد ورجحه لأنه حنبلي، لأن أبا نصر هذا المروزي حنبلي مشهور رحمه الله، وكأنه أراد أن يستدل بهذا الكتاب لمذهب أحمد في حكم تارك الصلاة، لأنه يعني ربما أطال النفس في باب قادم في حكم تاركها رحمه الله وذكر الأدلة، فلما ارتضى مذهب الإمام أحمد في هذا كأنه أمانة منه انتقل إلى حكاية ما كان من قول آخر، وهذا من باب الأمانة، أن طالب العلم إذا رجح قولا يبين أن هذا هو الراجح مع حكاية الخلاف، حتى يكون من عنده من طلاب العلم على علم على دراية بهذا الخلاف، حتى لا يقعوا في جهل وفي تبديع الناس وفي تخطيئتهم وفي. أما إذا كان أمام عامة وربما أفضى إلى الإشكال يقتصر على القول الذي يرى أنه راجح، إلا إذا سئل يبين الجواب، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: ونعت الله المؤمنين في أول سورة البقرة فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فلم يبدأ بعد الإيمان بالغيب بذكر فريضة قبل الصلاة.
وهذا بالإجماع، أن الله جل وعلا لم يعظم أمر شيء من العبادات مثل تعظيم قدر الصلاة. هذا يكفيك أيها المسلم، لا حاجة بك إلى معرفة الحكم في حق تاركها، يكفيك هذا التعظيم الجليل الذي عظمه الله سبحانه وتعالى الذي افترضه على عباده من أوجه كثيرة، تعظيم ورد إليك من أوجه كثيرة، من وجه أنه فرضها في السماء على عباده على نبيه، ومن وجه آخر أن الله جعلها خمسا بدل خمسين لئلا تكون ثقيلة على عباده ثم جعل ثوابها خمسين، ومن وجه آخر أنها خمس مرات في يومك وفي ليلتك بخلاف غيرها في العام أو في العمر، ومن وجه آخر أن الله جعلها هي الركن الأول بعد الشهادتين، أوجه كثيرة تدل على منزلتها، فتجب المحافظة عليها في الأوقات وأيضا مع المسلمين في مساجد الله حسب الاستطاعة، ولا تصليها في بيتك أيها المسلم، هذا لا شك أنه يأثم به المسلم إذا ترك الصلاة، صلاة الجماعة صلاها في بيته بلا عذر هذا آثم، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فالواجب عليه أن يأتي إليها في أماكن أدائها إذا تيسر له، أما إذا تعذر عليه بعيد عن المسجد أو شق عليه أو هو معذور يصليها في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني أصلي في أي مكان، صليها في بيتي، صليها في دكانه، في طريقه، في مصلى، في أي مكان في الوقت، ولا يتركها. لو سافر مثلا إلى بلد ما وضاق عليه الوقت يصليها في أي مكان ولا يترك الصلاة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المسلمين اليوم، ربما سافر مثلا مفازة بعيدة على طائرة قبل دخول وقت الصلاة ثم دخل عليه وقتها وهو لم يصليها في الطيارة مثلا أو في الباخرة أو في وسيلة السفر، ووصل إلى البلد الآخر وتأخرت أوراقه في مكان ما في المطار في مطارات أو في غيرها حتى قارب خروج الوقت، فهنا يصليها ولا يؤخرها عن وقتها لأنه يأثم بهذا، إلا إذا كانت ممن تجمع إلى غيرها، إذا كانت من ذوات الجامع يعني إذا كانت صلاة عشاء أو صلاة مغرب نعم تجمع هذه مع يعني يكون الوقت متسعا إلى نصف الليل، إذا كانت صلاة مغرب لك الوقت إلى نصف الليل أو صلاة ظهر لك إلى آخر وقت صلاة العصر مجموعة لك الجامع من باب التيسير عليك، أما صلاة الصبح لا أو صلاة الجمعة لا تجمع وقتها ضيق، سافرت قبل صلاة الصبح ودخل عليك وقت صلاة الصبح وأنت في الطائرة وأنت تعلم يقينا أنك لن تصل إلا بعد طلوع الشمس، تصليها في الطائرة حسب حالك، فلا تتركها ولا تستحي من الناس، اسأل من كان في الطائرة ممن هو مسؤول أين مكان الصلاة، ربما يوجد في بعض الطائرات مكان لأداء الصلاة صغير تصلي فيه، وإذا تعذر تصلي وأنت على كرسيك الحمد لله، تصليها حسب حالك، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي قال في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا سافرت، وهذه كثيرا ما تقع لإخواننا، وقت صلاة الصبح قليل ضيق جدا، ربما يسافر مثلا في آخر الليل على مشارف دخول وقت الصلاة الصبح، ثم تكون الطائرة مثلا تمكث طويلا في الجو ساعتين أو أقل أو أكثر، فهو ربما التهى عن صلاة الصبح بما يقدم له من طعام وبحديثه وغير ذلك. لا، راقب وقت صلاة الصبح وانظر إذا كان وقتها عندك يخرج مثلا في الساعة كذا، وأنت تعلم أن ما سافرت إليه يخرج الوقت عندهم قبلك، فبادر في أدائها في أول الوقت، لأنك ربما إذا وصلت إلى مشارف تلك البلد ربما يكون الوقت قد خرج من فترة بعيدة باختلاف التوقيت. أما إذا كنت تعلم أن التوقيت هناك يتأخر ساعة أو نصف ساعة لا بأس بالتريث قليلا، وإذا كنت تعلم أن الطائرة أو نحوها لن تصل هذا المطار إلا بعد طلوع الشمس فلا تعطل هذه الصلاة، صليها حسب حالك، تذهب إلى دورة المياه عندهم وتتوضأ إذا تيسر لك، وإذا تعذر عليك الوضوء تتيمم على أي شيء أمامك. والحمد لله كثير من الفقهاء يقولون يصح التيمم على أي سطح أمامك، ليس من شرطه الغبار، فهذا يعني هذا خلاف، الصواب أنه لا بد من غبار من غبار يعلق باليدين، لكنك أنت الآن أمام أمر ضيق، أمام وقت قد يخرج، فلا حرج في أن تأخذ بالقول المرجوح في هذه المسألة، وهذه فائدة جليلة. إذا مرت بك مثل هذه الأحوال النادرة، ضاق عليك وقت صلاة ما في أي وسيلة ولم تستطع أن تأتي بالشروط كما هي، فحينئذ تأتي بها حسب استطاعتك، وإذا رأيت خلافا وأنت ترى أن القول الراجح هو ما ليس متوفرا عندك الآن، كما الحال هنا في مسألة مثلا التراب، فهنا تتطهر بأي شيء أمامك ولو لم يكن له غبار، أخذا بالقول المرجوح حفاظا على وقت الصلاة لست معذورا. وإذا صليتها في وقتها ثم وصلت المطار بعد خروج وقتها فلا تعد، لأنك أديت على الوجه الشرعي حسب استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تيسر لك أن تبحث عن الموظف في الطائرة المضيف أو غيره تسأله عن مكان الصلاة فهذا أولى، نسمع أن بعض الطائرات الكبيرة فيها أماكن للصلاة، فيها مكان واسع تصلي فيه، تسأله عن القبلة أين هي، فإذا تيسر وإلا تصلي حسب حالك، تصلي حسب حالك لأنك مسافر إذا كانت فريضة، أما النافلة تصليها باتفاق العلماء حسب حالك، أما إذا كانت فريضة فالأصل أنها لا تؤدى إلا إلى القبلة، فإذا خشيت فوات الوقت تصليها على أي وجه كان، لأنك مسافر ولا مندوحة لك إلا بهذا. صلاة الصبح خصوصا يقع فيها كثير من الناس أخطاء، فإذا وصل المطار الساعة السابعة الثامنة العاشرة مثلا يصليها، لا هنا لا، خرج وقتها. أما صلاة الظهر لك إلى قبيل غروب الشمس، معك متسع كبير، صلاة المغرب كذلك لك إلى نصف الليل، معك متسع، وهكذا في حق من سافر في أول صلاة العشاء، فهنا ربما كان الوقت ضيقا في حقه إذا كانت المسافة بعيدة تمضي الساعات في الطائرة على مثل الطائرة، فإنك تصليها في الوقت ولا تؤخرها إلى ما بعد نصف الليل، لأن نصف الليل هو آخر وقتها على القول الراجح، تصليها حسب حالك إذا تعذر عليك أداؤها على الوجه الأكمل. الله جل وعلا ما جعل في الدين من حرج، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ثم قال فإن لم تستطع فعلى جنب، تصلي حسب حالك على طهارة على غير طهارة، ركبانا أو رجالا كما في صلاة الخوف تصلي حسب حالك أنت معذور، أما أن تتركها إلى خروج الوقت لا تأثم به. وهكذا يقال في حق من رغب جماعة في آخر الوقت وغلب على ظنه أنه لن يصل إلى هذه الجماعة إلا بعد خروج الوقت، فله أن يصليها في بيته حفاظا على الوقت. وهذا كذلك يقع كثيرا في حق من نام عن صلاة الصبح، ربما استيقظ مثلا قبل شروق الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، قبل شروقها يعني قبل بروزها بعشر دقائق، عندك التقويم، انظر التقويم أول ما تستيقظ، إذا فاتك أول وقت صلاة الصبح الجماعة رأيت أن الناس قد صلوا ورأيت أن الجو قد أسفر جدا، رأيت النور من خلال النوافذ وغيرها، انظر مباشرة إلى التقويم الذي عندك حتى تعرف ماذا تبقى من وقت الصلاة. إذا كان الوقت ضيقا بقي 20 دقيقة، بقي ربع ساعة، فليس أمامك سوى أن تتطهر رفع الحدث ثم تصليها في أقرب مكان حفاظا على الوقت، حتى لو غلب على ظنك أن هناك جماعة ربما أدركتها، لأنك ربما تصل إليها بعد خروج الوقت. وهذا جانب عظيم كذلك، لأني أرى أناسا يفعلون هذا، يبحث عن جماعة حتى يكون في آخر الوقت جدا، لا تصليها في أي مكان وأنت معذور الحمد لله. أما إذا علمت أن ثمة جماعة قريبة تكون معهم قبل خروج الوقت فهذا هو الواجب في حقك. نعم الحمد لله.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: ومدح الله عباده المؤمنين ومدح الله عباده المؤمنين، فبدأ بذكر الصلاة قبل كل عمل، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
الخشوع له شأن آخر، الخشوع باب عظيم، هو لب الصلاة، لكن ليس شرطا لها وليس ركنا لها، إنما هو مما يشرع في الصلاة من الواجبات التي يصح معها الصلاة، من الواجبات التي يصح بدونها الفرض. الخشوع من جملة الواجبات، واجب لكن يصح بدونه الفرض، بمعنى أنه لو أن رجلا صلى بلا خشوع وأدى هذه الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها فيما سوى الخشوع فإنها مجزئة في حقه، لكنه يفوته خير كثير، ثواب كثير، يفوته ثواب كثير بقدر ما فاته من خشوعه في الصلاة. والخشوع يختلف عن الطمأنينة، الطمأنينة ركن، أما الخشوع هو حضور القلب في هذه الصلاة، حضور قلبه في صلاته، هذا يسمى خشوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: ومن ذلك أن المنافقين ميزوا يوم القيامة من المؤمنين بالسجود، قال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجدا، ودعي المنافقون فأرادوه فلم يستطيعوا، حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا، قال الله: وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون، يعني مما حدث في ظهورهم مما حال بينهم وبين السجود.
نعم. وأيضا في مقام الخشوع أيها الإخوة ننبه على أمر هام، وهو أن المسلم ربما يحين عليه وقت الصلاة وهو في مكان قد شغل به جدا، كما هو الحال في المسافرين، يحين عليه وقت الصلاة وهو في مطار أو في محطة قطار أو في غير ذلك مما يكون فيه الأصوات كثيرة تزعجه عن استحضار خشوعه في الصلاة، قياسا على خشوعه فيما لو كان في حضر وفي مسجده الذي يصلي فيه، يقع عنده نقص ظاهر ولا يستطيع مثلا إدراك ما فاته بأسباب ما يصاحب هذا المكان من أصوات أو غير ذلك تزعجه، أو نداءات بمكبرات الصوت للمسافرين وغيرها، أو طريق فيه مثلا صوت سيارات تمر وتأتي. القصد أنه متى ما أشغل باله أو ذهنه شيء عن الخشوع وهو من عادته أن يأتي به، فإن الله يرجى لهذا العبد أن يعظم له الأجر في هذا الخشوع، لأنه حاضر النية لكنه حاول دفع ما يشغله ولم يستطع. هذه قاعدة، وهذه تقع كثيرا في حق المسلم، حتى ربما في الإقامة يشغل بشيء بأمر ما، ذهنه شغل بأمر ما ونحو ذلك، وشغل عن شيء من خشوعه الذي اعتاده في صلاته، فهنا يرجى له الخير، يرجى أن يكتب له ما كان يعمله مقيما سليما، كما الحال في حق ذلك الذي نام عن الجهاد أو نام عن الصلاة وهو في حال سليمة كان يؤديها على أكمل وجه، يرجى له ما كان يعمله وهو على خشوع. أما إذا كان من عادته ترك الخشوع، اعتاد هذا، فيكتب له ما كان على عادته. واضح أيها الإخوة، هذه فائدة جليلة، يعني إنسان من عادته أنه كلما دخل في صلاته حافظ على خشوعه، يستحضر بقدر ما يستطيع طردا للشيطان، وحين سافر أو كان على جناح سفر أو مرت به مشكلة أو نحو ذلك في بلده فشغل ذهنه رغم أنفه، لأن هذا ليس بيده، شغل ذهنه حتى دخل عليه وقت الصلاة، فإذا تيسر له إبعاد ما في ذهنه فهذا هو الواجب. أما إذا تعذر عليه لأمر أو لآخر، لأمر خارجي من أصوات خارجية أو نحو ذلك، أو أمر داخلي في قلبه من هم لا يستطيع إبعاده في لحظته، فهنا إذا دخل في صلاته على هذا الوجه الذي شرع منه قبل خروج وقتها، ثم فاته شيء من خشوعه المعتاد في مسجده المعروف أو في مكانه أو في بيته، فإنه يرجى له أن يكتب له في هذه الصلاة خشوعه الذي أداه في وقته المعتاد في حال فراغ ذهنه، يرجى له هذا قياسا على النصوص الأخرى، لكن بشرط أن يكون مدافعا لهذه النوازع التي تنزع قلبه عن الخشوع بقدر ما يستطيع. ربما بعضه يشق عليه، يتعذر إبعاده، والمسامع ضعيفة، مسامع الناس كلما مر بك صوت وأنت في صلاتك ربما أشغلك هذا الصوت، وهذا موجود في المطارات وفي محطات السفر، تأتيك هذه الأصوات بالمكبرات لنداء المسافرين، هذه ربما تشغل قليلا، أو ما كان من أصوات الناس حولك أو بكاء الأطفال أو غير ذلك من الأصوات، كل هذه لا شك أنها تشغل الذهن، فيجتهد المسلم في استحضار قلبه، فما فاته وهو معذور فإنه يرجى أن يكتب له من صلاته هذه التي فات فيها خشوعه مثل صلاته التي كان يصليها في خشوعه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الفرائض، ولكن الشأن هو المجاهدة، يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع ويكون مستحضرا لهذا في هذه الفريضة أو في هذه العبادة.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: ولو لم يستدل المؤمن على أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله إلا بما ألزم قلب حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من حب الصلاة وجعل قرة عينه فيها دون سائر الأعمال كلها، وإن كان صلى الله عليه وسلم محبا لجميع الطاعات ولكنه خص الصلاة فأخبر أن قرة عينه جعل في الصلاة لربه لكفاه بذلك دليلا.
نعم، وهذا خير عظيم، أن الله جعلها قرة عين المسلم، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن فيها فضلا عظيما، وأن الله يكفر بها السيئات والذنوب إلى غير ذلك مما جاء في فضلها من الثواب الجزيل. نسأل الله جميعا لنا ولكم النية الطيبة والحرص على المحافظة عليها، وأن تكون سببا لمرضات الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ولئلا أطيل عليكم وأتعب الإخوة، عندنا لقاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله، نقتصر على هذا القدر، فإن فيه خيرا إن شاء الله، وفي اللقاء الآتي إن شاء الله بعد صلاة المغرب نأتي على ما عندنا من دورة في كتب الاختلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله في موعده إن شاء الله في هذا الكرسي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.